قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 20 من سورة آل عمران، صفحة رقم 69. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. نصر الله المؤمنين أول الأمر في غزوة أحد فصدقهم وعده، ولقد صدقكم الله وعده، وكانت الغلبة لهم أول النهار. الله تعالى قال إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم، تحسونهم تقتلونهم بإذنه، بمشيئة الله وإرادته وعلمه وبتسليطكم عليهم وبتيسير أسباب ذلك. ولكن الرماة خالفوا أمر قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وعنهم، واستعجلوا النزول من على تلة الرماة لأخذ الغنائم. وقد وصف الله ما حصل معهم بقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، هنا في الآية يعني لم تنجحوا في الثبات في مواقعكم، ضعف رأيكم وعملكم، لم تقوا على حبس أنفسكم عن الغنيمة، ثم تنازعتم فيما بينكم حول النزول أو الانتظار، ولكن صنفا منكم أصابه ما يصيب النفس البشرية فعصى واستعجل النزول. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني عصيتم نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي أمركم بالثبات وعدم النزول حتى يأذن لكم، وذلك بعدما أراكم الله ما تحبون من النصر والغنائم. كان نزولكم هذا وكان عصيانكم لقادتكم سببا في هزيمتكم. هذا ينفعنا نحن في فهم حقيقة ما جرى، فإن الذين كانوا يحمون ظهر المسلمين في قتالهم ثم نزلوا من على تلة الرماة إنما كان سبب فشلهم وتنازعهم وعصيانهم استعجالهم أمر الغنائم. استعجلوا، يعني لم يكن جبنا أو نفاقا أو ضعفا في الإيمان، ولذلك عفى الله عنهم كما أخبرت الآية هنا. أخرج البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله له بن جبير وقال: لا تبرحوا. هذه الآن تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، لا تتحركوا في جميع الحالات. في رواية أحمد: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يقول الصحابي: فلما لقينا هربوا، يعني لما بدأ القتال هرب المشركون، حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون، أي بعض الرماة، الغنيمة الغنيمة، خلاص المشركون هربوا فروا والنساء هربوا معهم. فقال عبد الله القائد: عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا، أي من المسلمين. هيك الحديث، الله تعالى قال في وصف ما جرى: منكم من يريد الدنيا، المقصود بهم من نزل من على التلة، تلة الرماة، يريد الغنائم لما رأوا هزيمة المشركين أول الأمر. هذه الطبيعة البشرية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري، قال: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا، حتى نزلت فينا يوم أحد: منكم من يريد الدنيا؟ تتمت الآية: ومنكم من يريد الآخرة، يعني وثمة صنف ثبتوا ولم يستعجلوا النزول وأدركوا ببصيرتهم مخاطر نزولهم فأطاعوا أيما طاعة ولم تفعل رؤية الغنائم في قلوبهم شيئا. قال الله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي ثم إن الله تعالى قدر هزيمتكم أيها المؤمنون والمسلمون وأبعدكم عن النصر عليهم ليتحقق البلاء والامتحان الذي يعرف به الثابتون على إيمانهم من غيرهم. ولقد عفا عنكم، بعد كل هذا عاملكم ربكم بإحسانه ورحمته فغفر لكم صنيعكم وفعلتكم وتجاوز عن نزولكم وعن فراركم من أرض المعركة بعد ذلك، وحفظكم من عدوكم وحفظ أهليكم، فلتهدأ نفوسكم ولتنتفعوا بما جرى معكم واجعلوا ذلك عدة لكم في قادم أيامكم. هذا فيه دلالة على صدق إيمانهم وأن ما صدر منهم إنما كان زلة نفعتهم، بل نفعت كل من جاء بعدهم من حملة راية الجهاد في سبيله. أخرج البخاري عن عثمان ابن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا، قال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء من قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر رضي الله عنهما. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء فحدثني. أم بدي يسأل سيدنا ابن عمر؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان ابن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. ابن عمر يقول: نعم، عثمان الله يرضى عنه تغيب عن بدر. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ بيعة الرضوان اللي صار بسببها أو بعدها صلح الحديبية. قال: نعم. قال: فكبر، هذا الرجل كبر يعني فرح إنه عنده مماسك على سيدنا عثمان. فقال ابن عمر رضي الله عنهما وعن سيدنا عثمان، قال: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه. آية هون: ولقد عفى عنكم. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. يا سلام. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث عثمان، يعني سيدنا عثمان كان جوا في مكة، هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعة الرضوان كانت بعدما ذهب إلى مكة ما كان موجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، هو بايع عنه، فضرب على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: اذهب بها الآن معك. قال للرجل، ختام الآية: والله ذو فضل على المؤمنين. ومن فضله أنه عفى عمن نزل من على التلة وعمن فر من أرض المعركة، ومن فضله أنه حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وغالب أصحابه من القتل، بل حفظ دينه من الضياع بحفظ المؤمنين وتثبيتهم في ذلك الموطن الصعب. ومن فضله أنه أعان أهل الإيمان الحق من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقدر لهم خروجهم إلى حمراء الأسد، ويسر لهم سرعة استجابتهم لأمر قائدهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى هناك، مع أن الجراحات كانت فيهم عظيمة وكبيرة كما جاءت بذلك الآثار. قال الله تعالى في تتمة الآيات: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. لما التف خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم كان قائدا من قادة المشركين في غزوة أحد على المسلمين هولتف قبل إسلامه، أصاب جيش المسلمين حالة من الذعر والخوف. هربت طائفة منهم جهة سلسلة جبال أحد وطائفة جهة المدينة، تركوا نبينا صلى الله عليه وسلم يقاتل. كان حوله عدد من أصحابه يدفعون عنه ويقاتلون بثبات. جاءت الآية لتصف هذا المشهد وتحمل في ثناياها عتابا لهم على ذلك وتوجيها لهم إرشادا في قادم أيامه، ثم بيانا لكرم الله وفضله عليهم بأن عفى عنهم مع كل ما حصل. الله تعالى قال: إذ تصعدون، أي تذهبون وتركضون في الأرض وفي الجبل هاربين من عدوكم، ولا تلوون على أحد، يعني من شدة الدهش والخوف والرعب الذي أصابكم لم يلوي منكم أحد رأسه ويلتفت إلى إخوانه وإلى من معه من جند المسلمين. والآية هنا تذكر حال غالبهم، لأن عددا منهم ثبت في أرض القتال وقاتل حتى أثخن في الأعداء وأحدث فيهم جراحات وقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمه أنس بن النضر رضي الله عنه غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد. فلقي يوم أحد هزم الناس، فقال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه بشامة وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. الله تعالى قال في الآية: والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني فررتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يناديكم من خلفكم يطلب رجوعكم وثباتكم، إلا أنكم لم ترجعوا. معلوم لديكم أن عددا من المشركين كانوا حريصين على قتل نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وكان القتال حوله قد حمي، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، له جزء من أسنان المقدمة، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بنفسه في هذه المعركة. قتل أبي بن خلف الذي لحق نبينا صلى الله عليه وسلم ليقتله. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قد أكرم الله تعالى ثلة من الصحابة بالالتفاف حول نبيهم صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الصعب، في هذه الزلزلة العجيبة. أخرج البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. وممن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد أخرج البخاري عن البراء رضي الله عنه في حديث ذكره لما جرى يوم أحد قال: وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال أبو سفيان، وكان إذ ذاك قائد المشركين قبل أن يسلم، أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوا. فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال الآن مين بيقول أبو سفيان إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثله لم آمر بها ولم تسؤني، يعني ستجدون في جثث المسلمين تمثيلا وتشويها. ويقول أبو سفيان أنا لم أطلب ذلك وأنا لا أنكر، بل إن الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات وحفظه بملائكة تحرسه ممن أراد قتله. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. الله تعالى قال فأثابكم غما بغم، أي كان من جزائكم الذي أصابكم في هذه المعركة أن اجتمعت عليكم أسباب متعددة أصابتكم بغم شديد وكرب عظيم وقلق في النفس وضيق في الصدر لا يعلمه إلا الله. فلما انتصر العدو عليكم وكانت الهزيمة أصابكم الغم، ولما أشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيتم قتل إخوانكم رأيتم جراحاتهم أصابكم غم آخر. الله تعالى قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، أي أشغلكم وألهاكم بهذا الغم، ولم يعجل لكم عقوبته حتى تؤمنوا بما قدره الله لكم وترضوا به وتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم. هذا أمر ينفع كل من أراد النجاح في حياته بعد السقوط، فإنه يلزمه ألا يلتفت إلى الوراء كثيرا إلا بقدر انتفاعه منه وأخذ العبر، وأن يعلم أن الغم الذي أحاط بقلبه لا ينبغي أن يحول بينه وبين معاودة الكرة والمحاولة، وأن يمضي في قراره واستعادته لعافيته مستحضرا أن التوفيق بيد الله وحده وأن الخير ينتظره وإن تعرض للبلاء. ختام الآية والله خبير بما تعملون، لا يخفى على الله شيء من أعمالكم ولا من نياتكم، فلا تخادعوا أنفسكم ولا تعتذروا عنها، واعلموا أن الله سيجزيكم بفضله وجوده وكرمه على إنابتكم إليه ورجوعكم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.